بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الجهاد هو بذل الجهد لإعلاء كلمة الله وإظهار دينه. بذل الجهد أي بذل الإنسان طاقته من أجل إعلاء كلمة الله وإظهار دينه. وقد امتحن الله الناس بصراع أبدي مستمر بين الحق والباطل على هذه الحياة، وهذا الصراع هو بين حزبين هما حزب الله وحزب الشيطان. فحزب الله يريد إعلاء كلمة الله وإعزاز دينه وإظهاره، وحزب الشيطان يريد تحقيق يمين إبليس التي أقسمها بعزة الله ليغوين أكثر أهل الأرض. وهذه اليمين قد أقسمها إبليس وأكد قسمه، وأخبر الله أنها قد تحققت وصدقت في أكثر البشرية. فقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه بالقراءة الأخرى التي تقرؤون بها، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، ومعناهما واحد، أي حقق إبليس ظنه حين أقسم بعزة الله ليغوينهم إلا فريقا من المؤمنين. ومدار هذا الصراع ومحوره هو البشر، فحزب الله يريد هداية أكبر قدر ممكن من البشر، وحزب الشيطان يريد إغواء أكبر قدر ممكن من البشر. ولا يمكن أن يريد أحد الحزبين حسم هذه المعركة وإنهاءها بالكلية، فحزب الله لا يريد حسم المعركة والقضاء على حزب الشيطان بالكلية، لأن هذا من المستحيلات. فالله تعالى سير الدنيا كلها على وفق السنن، ومن سنة الله سنة التدافع بين الحق والباطل، وهذه السنة هي مصلحة الأرض، فلو توقف هذا الصراع لحظة واحدة لفسدت الأرض. وذلك أن الله جعل الدنيا دار امتحان ولا جزاء، فلو تمحض عليها الحق وحده لاستحق أهلها أن يدخلوا الجنة وأن يخرجوا إلى دار الجزاء، لأنهم قد نجحوا في الامتحان. ولو تمحض عليها الباطل وحده لاستحق أهلها سخط الله ومقته. إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذلك حين يتمحض الباطل على الأرض. فلهذا لا بد أن يبقى هذا الصراع مستمرا موجودا، ويبقى أن على المؤمن أن يحدد مكانه من هذا الصراع، فتجاهله لا يغني شيئا. لا بد أن يعرف الإنسان أن الصراع موجود، وليحدد هو مكانه منه. فمن لم يعرف موقعه ومحله من الإعراض لا يمكن أن يشعر بمسؤوليته وماذا ينتظره وماذا عليه أن يقوم به. لكن إذا حدد الإنسان موقعه وعرف أنه من حزب الله، وأنه لا يرضى بأن يكون في الكيول، بل يريد أن يكون في مقدمة الصفوف، ويريد أن يتعجل إلى الله ويقول: وعجلت إليك ربي لترضى، فهذا الذي يستطيع أن يضحي ويبذل. أما من سواه فسينشغل بما ينشغل به حزب الشيطان. فمن كان في الحياد، من كان محايدا في هذه المعركة، فهو من حزب الشيطان لا محالة. كل محايد في المعركة بين الحق والباطل فهو من حزب الشيطان. ولذلك قال الله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فلا يمكن أن يقول الإنسان: أنا معتزل لهذه المعركة لا علي ولا لي. نعم، يمكن أن يضعف في بعض الأحيان فيتصور أنه غير داخل في البيعة التي أخذها الله وأكدها في القرآن والتوراة والإنجيل، وهي في رقاب كل المؤمنين، وقال الله فيها: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فهذه الآية الثانية بيّنت مضمون البيعة. المطلوب أن تفعله في هذه البيعة ما هو؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فهذه الصفات لا بد من تحقيقها قبل الجهاد وهي الإعداد له، والإعداد واجب لقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والجهاد ذروة تنامي الإسلام، فلا يمكن أن يصل إليه من قفز بعض المراحل أو تعداها. فلا بد أولا أن يكون الإنسان متقنا للصلاة. الإنسان الذي لا يتقن الصلاة كيف يتقن الجهاد؟ لا بد أن يكون مؤديا للزكاة، لا بد أن يكون عارفا لأحكامه الخاصة به، لا بد أن يكون يصوم رمضان ويحج البيت إن استطاع إليه سبيلا حتى يكون مجاهدا، لأن الجهاد ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام، ولا يصل إليه إلا من مر بما دونه من أركان الإسلام وشعائره. ثم بعد هذا لا بد أن نعلم أن الجهاد هو أشق امتحان من امتحانات الناس في الأرض، لأنه يقتضي أن يبذل الإنسان كل جهده من أجل إعلاء كلمة الله. فالإنسان قد يمتحن امتحانا سهلا، وذلك من سنة الله في التدرج في التشريع، كما قال الله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالإنسان قد يحجزه عن أداء الحق الذي عليه بعد قناعته به الخوف، فيكون ممن يخاف الموت، وهذا الخوف رده الله هنا بقوله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فموتة كتبها الله على كل إنسان لا بد أن ينالها، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد، هو الموت ما منه ملاذ ومهرب إذا حط لا عن نعشه ذاك يركب. للموت محتقر الصغير فعادل عنه ولا كبر الكبير مهيب، فالجميع لا بد أن ينال الموتة التي كتبت له، ولا يمكن أن يتأخر الأجل بالجبن، ولا يمكن أن يتعجل الأجل بالشجاعة. فأجل الإنسان محدد وقد كتب وهو جنين في بطن أمه، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فكل ذلك قد كتب ولا يمكن أن يتغير فيما بعد. وقد يخيل إلى الإنسان أن الذي يمنعه من أداء الحق الذي عليه هو خوفه من المخلوقين، فيتذكر ما لدى أعداء الله وحزب الشيطان من أنواع وسائل الإرهاب والقوى، فيتذكر السجون والمشانق والطائرات والدبابات والصواريخ العابرة للقارات وغير ذلك. لكن هذا الخوف وهمي رده الله على أصحابه بقوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فهذا الخوف يقابل الخوف من الله. لا بد أن تتذكر من الذي يملك السماوات 7 والأراضين 7 وهن في قبضة يمينه والقلوب كلها بين إصبعين من أصابعه ولا يخطر في الوجود خطرة ولا تقطر من البحر قطرة إلا بعلمه وإرادته. إنه الله وحده لا معقب لحكمه، من سواه لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم حياة ولا موتا ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. ولذلك فإن الله جعل هذا الخوف مقابلا لخوفه وهما كفتا ميزان، فاختر أي الكفتين أرجح، أن تخاف الله المهيمن القيوم ديان السماوات والأرض الجبار الملك الديان، وأن تخاف مخلوقا ضعيفا مسكينا لا يملك شيئا من أمور الدنيا لا يملك قطميرا فما دونه. أيهما أحق أن يخاف؟ فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فهذا الخوف إذن مردود على أصحابه. وقوله تعالى إنما ذلكم الشيطان، أي ما تشعرون به من الخوف والجبن، إنما هو من إلقاء الشيطان، يخوف أولياءه أن يحيطهم بهالة من الخوف تجعلكم تخافونهم. والواقع أن ذلك من كيد الشيطان وكيده ضعيف، فلذلك قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومن أنواع الخوف كذلك التي تحول دون القيام بحق هذه البيعة خوف الإنسان من التشويه، أن تلصق به التهم والأوصاف وأن يذكر بين الناس بهذه الأوصاف التي يروج الإعلام لتشويهها، أصولي، متطرف، متزمت، إرهابي، هذه أوصاف جعلها الإعلام أوصاف مروعة، فيخشى كثير من الناس أن يوصف بها. والواقع أنها إنما هي امتحان وابتلاء في طريق الحق ومعلم من معالمه، وكل من سلك طريق الحق لا بد أن يصيبه ما أصاب الأنبياء من قبله. فلسنا أكرم على الله من نوح ولا من إبراهيم ولا من موسى ولا من عيسى ولا من محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أصابهم جميعا ذلك. والله ديان السماوات والأرض المتصف بصفات الكمال المنزه عن النقائص، زعم اليهود له صاحبة وولدا، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هل ضر الله هذا التشويه شيئا؟ أبدا ولن يضره. وأنبياء الله الذين اصطنعهم على عينه واصطفاهم من خلقه وانتقاهم من جميع الأقدار والأقدار، ما منهم أحد إلا قيل فيه مجنون، كاهن، ساحر، شاعر، طالب سلطة، كذاب، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هل ضر الأنبياء هذا تشويه شيئا؟ وأنت يا عبد الله حلقة واحدة من سلسلة فيها نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن معهم من المخلصين، وكل نكبة أصابت حلقة من حلقات السلسلة فستصيب السلسلة كلها. وأنا متأكد لو أن الإخوة الموجودين هنا في المسجد علموا أن مسمارا بباب المسجد قد داسه نوح برجله فأصابه، وداسه إبراهيم برجله فأصابه، وداسه محمد صلى الله عليه وسلم برجله فأصابه، لتنافسوا جميعا في التبرك به، لأنه مسمار مبارك قد أصاب هؤلاء الأنبياء المباركين. فإذا النكبات التي تصيب الإنسان في طريق الحق هي نكبات مباركة أصابت من هو خير منا. ولذلك قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ويقول تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فإذا لابد أن يصيب السالكين لطريق الأنبياء بعض ما أصابهم، ولا يتصور أحد أنه سيعيش حياته دون أن يجد أي مضايقة وهو سالك لطريق الحق، هذا من المستحيل. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وفي رواية حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لما خلق الجنة جعل فيها من أنواع النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، فأمر جبريل فأطاف بها فقال كيف وجدتها؟ فقال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم خلق النار فجعل فيها من أنواع الأذى والعذاب مثل ذلك، فأمر جبريل فأطاف بها فقال كيف وجدتها؟ فقال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها. ثم أمر بالجنة فحفت بالمكاره، فأمر جبريل فأطاف بها فقال كيف وجدتها؟ فقال وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. وأمر بالنار فحفت بالشهوات، وأمر جبريل فأطاف بها فقال كيف وجدتها؟ فقال وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا يجو منها أحد. فلذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن الطريق غير مفروش بالورود، وإنما هو مفروش بالأشواك، والمؤمن فيه دائما عرضة للمصائب، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإذا أحب الله عبدا ابتلاه. وهذا الابتلاء هو امتحان على طريق الحق، ومن نجح فيه في الدنيا ما تساوي شيئا من عمره. وقد سمعتم أعمار الإنسان في الدرس المسائي اليوم، فالعمر الدنيوي لا يساوي شيئا منها، إنما هو كراكب استول تحت شجرة، فمدة بقائه تحت الشجرة هي مدة عمره في هذه الحياة، وهذه لا تساوي شيئا من حياته. لو أن أحدكم يمكث في المكتب 5 ساعات يوميا، وفي البيت 10 ساعات، وفي الأماكن الأخرى كل مكان يمكث فيه 1/2 ساعة مثلا حتى يكمل 24 ساعة، أين سيضع وسائل الرفاه والراحة؟ هل سيضعها في المكان الذي يمكث فيه 1/2 ساعة فقط، أو في المكان الذي يطيل فيه المكث؟ إنما يضعها في المكان الذي سيطيل فيه المكث. فلذلك المؤمن لا يبحث عن الراحة والرفاه والسلامة في هذه الحياة، لعلمه أنها أقصر مدده، وهي شر مكان يقيم فيه، إنما يريد الراحة والطمأنينة في جنات النعيم، يريدها في مستقر رحمة الله تعالى، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولهذا تتعلق أنفس المؤمنين بالفردوس الأعلى من الجنة، سقفه عرش الرحمن، وهم يعلمون ما هنالك من النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، ويعلمون أن أنعم أهل الدنيا حالا من الكافرين يصبغ صبغة واحدة في النار، فيقال يا عبد الله أرأيت خيرا قط؟ فيقول وعزتك وجلالك ما رأيت خيرا قط. الإنسان من أهل الدنيا الذي لم يصفه الصداع، ولم يسمع كلمة يكرهها، ولم يواجه بأي شيء يغضبه، ولم يفكر في شيء إلا ناله، وهو في غاية الغنى والرفاهية، يصبغ صبغة واحدة في النار، فيقال يا عبد الله أرأيت خيرا قط؟ فيقول وعزتك وجلالك ما رأيت خيرا قط. وأبأس أهل الدنيا حالا ممن أصيب بكل الأمراض، وأوذي في ذات الله، وأخرج من مكانه، وسجن وعذب، ثم قتل وقطعت أعضاؤه، يصبغ صبغة واحدة في الجنة، فيقال يا عبد الله أرأيت شرا قط؟ فيقول وعزتك وجلالك ما رأيت شرا قط. وتنظروا إلى حال مصعب بن عمير الذي خرج مهاجرا، أخرج من مكة وهي أحب البلاد إليه طبعا، وهي داره التي ولد فيها وتربى فيها، يخرج منها مهاجرا في سبيل الله، ولا يملك إلا سيفه وبردة عليه، فيمكث 3 سنين في الجهاد في سبيل الله في المدينة، فيقتل يوم أحد ويمثل به، ويقول أصحابه إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر بردة واحدة مدة 3 سنوات، ما له لباس سواها ولا يملك غيرها، ومع ذلك إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه بدا رأسه. هل ضره هذا شيئا؟ أبدا، بل نال النعيم المقيم الخالد الذي لا يحول ولا يزول ولا يمل. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها. ولذلك فلذات الجنة لا تنقطع. اللذة الأولى التي ينالها الإنسان عندما يصيبه شيء من روحها وريحانها تبقى معه ولو أتبعت بمليارات اللذات، فاللذة الأولى باقية، والتي تليها باقية، والتي تليها باقية، بينما لذات الدنيا
لا تمكث إلا ثواني محصورة ثم تنقطع. وإذا بقي شيء من لذات الدنيا مع الإنسان أطول من ثواني محصورة سيمله. أعجب ما في الدنيا أن أحب شيء إلى النفوس من لذاتها لا يستطيع الإنسان الصبر عليه، يمله غاية الملل. وانظروا إلى قوم اجتمعوا على طعام يحبونه غاية المحبة، وعندما يخلصون منه وينتهون أليس يؤذيهم بقاؤه بين أيديهم؟ سيخرجونه ويغسلون أيديهم عنه وأفواههم ولا يريدون بقاء رائحته معهم بوجه من الوجوه. هذا دليل على أن كل ما في الدنيا من الملذات ممجوج مملول، بينما أهل الجنة كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد عند أول قطرة من دمه ويزوج بسبعين من الحور العين. وهؤلاء نساء الجنة وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف العجيب، فقال لو أن إحداهن سفرت عن وجهها لأضاء لها ما بين المشرق والمغرب، ولو بصقت في البحر لصار علبا من بصاقها ويرى مخ ساقها من خارجه، وأهدابها كجناح النسر وحاجبها كالهلال في الاستقواس والسعة. لا يسمع منها الإنسان مكدرا ولا طلبا ولا لغوا في القول ولا أذى أيا كان، لا يرى إلا ما يسره ولا يسمع إلا ما يسره، لا يجد أي كدر. فإذا هذا النعيم المقيم لا شك أنه لا يوجد في هذه الدنيا وإنما يطلب في الدار الآخرة، والذي يريده لا بد أن يعلم أنه سيصيبه في المقابل أذى الدنيا، لأن الله لم يكن ليجمع للإنسان نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، ولا يمكن أن يجتمع. ولهذا قال الله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ويقول تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها ملموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وبين الله سبحانه وتعالى حال الكفار في النار حين يقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فهذه الأواني إنما هي من زخارف الدنيا، فهي لأهل النار في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة. ثم كذلك من أنواع الخوف أن يخاف الإنسان على مصالحه فيحول ذلك بينه وبين نصرة الدين. فكثير من الناس لهم مصالح متوقعة أو مرجوة أو حاصلة وهم يخافون عليها، إما أن تكون هذه المصالح وظائف أو مكارم اجتماعية أو مال أو غير ذلك، فهم يخافون على مصالحهم. لكن هذا الخوف وهمي أيضا، لأن الإنسان العاقل إنما يعلم أن هذه المصالح جميعا من عند الله لا من عند الناس، وما بكم من نعمة فمن الله، وما آتاك الله هل تعلم له مانعا، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن النعم التي يخاف عليها هي من عند الله لا من تلقاء نفسه ولا من كيده. وأن الله هو القادر على إبقائها وتنفيعه بها، وإذا أراد أخذها فلا يمكن أن ترد عليه بوجه من الوجوه. ولهذا فإن الله تعالى قال معقبا على قصة قارون: فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقد ضمن الله سبحانه وتعالى لمن جاهد في سبيله تحقيق مصالحه وغناه عما فاته. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه إلى المكان الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة أو أن أدخله الجنة. فهذا اتداب من الله، أي تعهد منه سبحانه وتعالى بذلك. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. إن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وهذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كذلك من أنواع الخوف التي تحجز الإنسان عن القيام بهذا الحق الذي تعالى الله عليه أن يخاف الإنسان من التكاليف، فكثير من الناس يخاف أن يتكلف تكاليف لا يطيقها. والواقع أن الإنسان لا يملك إلا نفسه وماله، وقد باعهما لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ففيما التكاليف التي تخاف منها؟ لا تكون التكاليف إلا في نفس أو مال، وقد بعتهما لله، فعلام الخوف إذن؟ ليس لديك شيء تخاف فيه من التكاليف بعد النفس والمال. كذلك قد يحجز الإنسان عن القيام بهذا الحق نقص ثقته، وهذا أنواع، فمنه نقص الثقة بالنفس، أن يقول الإنسان: أنا ضعيف مسكين وأجباتي أكثر من أوقاتي، لدي ضيوف ولدي مرضى ولدي عوائل ولدي مشاريع وأنا جبان إلى آخره. وهذه الأعذار كلها تزول يوم القيامة. يوم القيامة ليس فيه أعذار، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ولذلك فإن الله تعالى قص علينا قصة شبان من قريش، لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم آمنوا به وصدقوه واقتنعوا بصدق ما جاء به، لكنهم ضعفوا أمام الضغوط فاحتقروا أنفسهم فكفروا. وهؤلاء منهم علي بن أمية بن خلف، ومنهم عمارة بن الوليد بن المغيرة، وقد أنزل الله فيهم قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مواهم جهنم وساءت مصيرا. فهؤلاء لم يعذرهم الله مع أنهم اعتذروا بالاستضعاف، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، فلم يقبل الله منهم هذا العذر. فلذلك لا بد أن يعرف الإنسان أنه لا يكلف إلا ما يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعلى هذا فعليه أن يقوم بما يطيق وما يستطيع. وأنتم تقرؤون قول الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهنا في قوله قال رجلان من الذين يخافون اختلف أهل التفسير فقال الطائفة الذين يخافون هم اليهود، أي قال رجلان من اليهود، واليهود دائما هم أهل الذلة والمسكنة وقد كتب الله عليهم الخوف، أي قال رجلان من اليهود أنعم الله عليهما بالتوفيق. وقيل المعنى قال رجلان من الذين يخافون الله، أي يخافون الله عز وجل، فآثروا خوف الله على خوف المخلوق، فلذلك وفقهم الله لهذا الرأي. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كذلك من نقص الثقة نقص الثقة بالمستقبل، فكثير من الناس يرى انتفاشة الباطل وانتفاخته ويظن أن الأمر لا يزداد إلا شدة، وأن أهل الباطل لا يزدادون إلا علوا في الأرض وتجبرا وتكبرا، ولا يتوقع أبدا هزيمة لهم. يقول مكثنا حتى الآن 73 سنة وليس للمسلمين خليفة، وقد تفرقت الدول الإسلامية وأصبحت كل دولة ترعى حدودا خاصة بها، ورأينا الاتحاد الأوروبي وأوروبا كل يوم تزداد قوة، ورأينا كذلك قوة أمريكا وما أوتيت من أنواع القوة، فمتى يكون للمسلمين من القوة ما يستطيعون به مقابلة هؤلاء الأعداء؟ إن هذا النوع من الهزيمة سببه الاستعجال. فالإنسان الذي يتذكر سنن التاريخ ويتذكر ما حصل في الماضين لا بد أن يستحضر ما أمل الله علينا في سورة القمر، فالله سبحانه وتعالى قص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا نوحا حين أمر السماء فانفتحت أبوابها بالماء المنهمر، وأمر الأرض فتفجرت عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا هودا حين سخر عليهم الريح العقيمة 8 أيام حسوما، وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا صالحا حين أرسل عليهم الصيحة فشقت أشغفة قلوبهم، وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا لوطا حين أرسل عليهم الحاصب فحمل قريتهم حتى سمع أهل السماء أصوات كلابهم ثم ردها على الأرض، وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا موسى حين أمر البحر فابتلعهم، قال بعد ذلك أكفاركم خير من أولئكم، هل الكفار الذين تعاطرونهم وترهبونهم خير من أولئكم؟ الجواب لا طبعا، ليست أمريكا أقوى من عاد الذين قالوا من أشد منا قوة. ثم جاء الالتفات العجيب في الأسلوب، كان الخطاب لنا أكفاركم خير من أولئكم، ثم جاء الالتفات إلى خطاب الكفار مباشرة، أم لكم براءة في الزبر، أم لكم أيها الكفار براءة في الزبر، أي في الكتب المنزلة، هل عندكم براءة من الله لا يصيبكم بمثل ما أصاب به السابقين؟ فما أهون الأرض على الله إذا عصاه أهلها، الأرض كلها لا تساوي شيئا من ملكوت الله. ولذلك أخرج مسلم في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه قد احتجب 70 حجابا، حجاب النور وحجاب النار وحجاب النور وحجاب النار، لو كشف الحجاب عن وجهه لحظة لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه. السبحات الأنوار، لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه. فلذلك لا يعجزه أن يأمر الفضاء الخارجي بابتلاع ما فيه، وأن يأمر الأرض بابتلاع ما فيها، والبر بابتلاع ما فيه، والجو بابتلاع ما فيه، والبحر بابتلاع ما فيه، لا يعجزه شيء من ذلك. ولذلك قال أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر، إذا كان المرجع الدعاية الإعلامية فيقولون نحن جميع منتصر، ما الحل؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، فهذه سنة الله الماضية، سيهزم الجمع ويولون الدبر، ومع ذلك ليس هذا جزاءهم بل هذا من شؤم ذنبهم في حياة الدنيا، والجزاء كله أخروي. ولذلك قال بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المسلم العارف بهذا لا يمكن أن يصاب بإحباط ولا بهزيمة، لعلمه أن الله تعالى يقلب الأمر كله بين الكاف والنون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهذا أمر الله لا معقب له. وما يصيب الإنسان من إكبار هذه الأمور هو من قبيل الاستعجال كما ذكرنا، فقد مكث نوح 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يكابد قومه، ومع ذلك لم ييأس ولم يقنط ولم ينهزم بوجه من الوجوه. كلما سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. ولذلك ناداهم بذلك النداء الصريح العجيب، فقال فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وكذلك هود قال لأصحابه حين حشدوا له جموعهم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وكذلك إبراهيم حين رموه في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكذلك موسى عندما قال له قومه البحر من أمامنا والعدو من ورائنا إنا لمدركون قال كلا بكل ثقة كلا إن معي ربي سيهدين. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه يوم الأحزاب حين قال لهم نعيم بن مسعود إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ومن سنن الله سبحانه وتعالى في هذا المجال أن الله يبتلي المؤمنين بثلاث محن كبيرة،
ثم يأتي بعدها مثبت من عند الله، ثم تأتي ثلاث محن كبيرة ثم يأتي مثبت، وهذه سنة ماضية. فالمحن يتساقط فيها الناس، فالناس في السراء لا يضرهم أن يجتمعوا لسماع درس مثلا أو موعظة أو ذكرى، لكن إذا جاء وقت الضراء لن تجد إلا فلانا وفلانا من الصابرين الصادقين. فلذلك يبتلون بثلاثة امتحانات شاقة، ثم بعدها يأتي مثبت فيرجع الناس جميعا للثبات من جديد، ثم يبدأ مسلسل الامتحانات بعد ذلك. وقد قص الله علينا قصة الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى فكانت عجبا من العجائب. يقول الله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. أول امتحان واجههم قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، وهذا امتحان نظري فرسبوا فيه جميعا. نعم رسبوا فيه جميعا. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فكان القتال من أجل الديار والأبناء وليس في سبيل الله. ثم بعد هذا جاء الامتحان التطبيقي وهو الامتحان الثاني بمباشرة القتال، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، نجحت طائفة يسيرة ورسب الجمهور. ثم بعد هذا جاء الامتحان الثالث وهو بتولية إنسان لا يرونه أهلا للتولية، قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، فرسبوا في هذا الامتحان جميعا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. بعد هذا جاء المثبت من عند الله وهو تابوت تحمله الملائكة منزل من السماء فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، والناس يشاهدونه والملائكة يحملونه. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. رجعوا جميعا للدين بعد رؤية هذا المثبت ولم يبقى أحد منهم يشك فيه. ثم بدأ مسلسل الامتحانات من جديد. ولما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم، رسبوا في الامتحان إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه جاء الامتحان الثاني، وهو تذكر القتال، وحينئذ رسبوا في الامتحان، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ثم جاء الامتحان الثالث وهو القتال الواقعي، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وهؤلاء طائبة قليلة، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالذين يظنون أنهم ملاقوا الله يوقنون أنهم ملاقوا الله هم قليل من قليل من قليل من قليل حتى تكمل الامتحانات. وهؤلاء هم الذين نجحوا، وذكر الله معتمدين لنجاحهم في هذا الامتحان الشاق. المعتمد الأول الدافع العقدي، أن لهم عقيدة ومبدأ يقاتلون عنه يظنون أنهم ملاقوا الله. الأمر الثاني اعتمادهم على الدعاء، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. لم يقل إنهم هم الذين يملكون العتاد والعدة، جاء التثبيت بعد الامتحان الثالث، وهذا التثبيت هو النصرة من عند الله، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت. كل من عصى الله عز وجل لا بد من بغضه بالقلب بسبب معصيته لله، لأنك تحب الله فتكره من يخالف أمره، ولذلك تكره من نفسك كل عمل يخالف أمره. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن فقال من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن، ما قال إنه هو المعصوم الذي لا يخطئ، لا، قال من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. ثم بعد هذا لا بد من جهادهم باللسان، وذلك برد شبهاتهم وتطهير الدين مما يلقونه من الوساوس والشبهات، ودعوتهم أيضا فهي من جهادهم، فهذا جهادهم باللسان. والثالثة جهادهم بالمال، ببذله في سبيل ردهم إلى الدين وفي سبيل تطهير الدين من أذاهم. والرابعة جهادهم باليد بتغيير منكرهم. فهذه أربع هي جهاد المنافقين: جهادهم بالقلب، وجهادهم باللسان، وجهادهم بالمال، وجهادهم باليد. وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. والجهاد يكون باللسان وبالسنان، وجهاد المنافقين باللسان أملك، وجهاد الكفار بالسنان أملك. جهاد يكون باللسان وبالسنان، فجهاد المنافقين باللسان أملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتلهم بالسنان، وجهاد الكفار بالسنان أملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم به، ونحن جميعا نشهد أنه امتثل ما أمره الله به حين أمره مرتين في كتابه في سورة التوبة وفي سورة التحريم بجهاد الكفار والمنافقين. ثم بعد هذا جهاد الكفار أربع مراتب، هي نفس المراتب السابقة: جهادهم بالقلب ببغضهم والبراءة منهم وعدم توليهم بحال من الأحوال، وجهادهم باللسان بالرد عليهم والتحذير منهم وهجائهم، وجهادهم بالمال ببذله في سبيل إعلاء كلمة الله ونصرة دينه وخلافة الغازي في أهله بخير، وكذلك بإعداد الغازين للغزو بتجهيزهم. والرابعة جهادهم باليد بالقتال المباشر، وهذا هو أعلى مقامات الجهاد. فإذا هذه 14 مرتبة هي مراتب الجهاد في سبيل الله، وأهميتها للإنسان تنقسم إلى قسمين: إلى أهمية خاصة بكل فرد، وأهمية عامة للأمة والمجتمع. أما الأهمية الخاصة بكل فرد فهي أولا امتثاله لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا. وقد صح عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بالغزو فلم يقم في شهر رمضان قط، في كل شهر رمضان يغزو في سبيل الله. فلما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم وكبر أبو طلحة في السن كان يصوم الدهر كله لأنه لم يكن يستطيع الصيام من أجل الغزو في الزمان الماضي. فبينما هو صائم يقرأ في مصحفه إذ قرأ هذه الآية: فلما بلغ قول الله تعالى انفروا خفافا وثقالا ضم المصحف وقال: أي بني جهزوني جهزوني. فقالوا: ألم تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشهد معه المشاهد؟ قال: إن أبركم بي أسرعكم لي جهازا. فخرج ولم يرجع بعد حتى لقي الله. وكذلك فإن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه لما قرأت عليه آيات الجهاد في سبيل الله فقال: لقد سبقنا بخير كثير. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول غزوة بعد إسلامه وهي غزوة حنين ثم في الطائف، وفقد عينه أصابها سهم ففقأها، ثم غزا في فتح الشام تحت راية ابنه يزيد ففقئت عينه الأخرى ففقد عينيه في سبيل الله. وكذلك فإن الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو اجتمعا بمكة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما للآخر: إننا فاتنا خير كثير فلسنا من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فتعال بنا نخرج بأهلنا وأموالنا في الغزو في سبيل الله وأن لا نرجع من ذلك بشيء. فخرج بأهلهما ومالهما، فلم يرجع من أسرة الحارث بن هشام إلا عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو طفل صغير، ولم يرجع من أسرة سهيل بن عمرو إلا فاطمة بنت سهيل وهي بنت صغيرة. فلما رجع إلى المدينة قال عمر: أنكحوا الشريدة بالشريدة لعل الله أن يخرج منهما ذرية صالحة. فزوجه بها فأنجب 10 من الولد، كانوا من خيرة الناس في ذلك الزمان. كذلك فإن الجهاد في سبيل الله يفيد الإنسان في تحرره من الأغيار ومن المخلوقين. فالإنسان الذي يحس بالضغوط ويحتاج إلى نصرة الناس ويحتاج إلى مداراتهم ولا يكون جريئا في قول الحق ولا شجاعا فيه مملوك، مأسور بالعادات، مأسور بالتقاليد، مأسور بالقبيلة، مأسور بالمصالح، مأسور بالوظيفة، هذا أسير في الواقع إسارا كاملا. والمجاهد في سبيل الله تحرر من تلك القيود كلها فليست عليه أي ضغوط، وهذا مما يحتاج إليه الإنسان كثيرا، أن يتحرر من القيود والضغوط. ولذلك فإن اتصال الإنسان بالله تعالى يقتضي منه الشجاعة في الحق وتمام العبودية لله والتحرر من الأغيار جميعا. فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبينك خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. وقد قال العلامة مولود بن أحمد الجواد رحمه الله: أستودع الحافظ المستودع الوالي ديني ونفسي وإخواني وأموالي، وأسأل المتعالي أن يوفقني وأن يسدد أفعالي وأقوالي، أنا الضعيف فذاك الضعف يرحمه ربي القوي فكان الضعف أقوالي، ما ذل من بالله عز وكم ذل العزيز بأعمام وأخوالي،
وكم رأينا ذليلا بعد عزته من عزه بالموالي أو بالأموال متى تفز بموالاة الإله يدي فعادي يا أيها المخلوق أوالي. وكذلك في أرجوزة العلامة محمد العاقب بن مايابة رحمه الله التي أرسل إلى أهل بلادنا هذه بعد هجرته في جهاد النصارى تنبيه عجيب إلى هذه الحرية والانعتاق، حيث قال: مني إلى من في حمى المكبل من قرقل لما وراء العقل أعيذكم بالله من فضيحة الدنيا ومن رأيكم المفيل. فذكر لهم أنهم قد أذلوا أنفسهم وعبدوها للكافر الذي ليس له ألية ولا عهد ولا وعد ولا صدق بحال من الأحوال. وكذلك ما ذكره العلامة ملعينين الاعتيق رحمه الله في قصيدته أيضا التي تسير في نفس الاتجاه، ويقول فيها: وسامع آيات الجهاد وقارئ آيات الجهاد وما دعت له من نجاح كيف عنه اصطباره، وقارئ لن ترضى ومن يتولهم وإن يثقفوكم كيف عنها اصطباره، إلى أن يقول: ففي الإدبار عنها دباره، ففي الإدبار عنها عن هذه الآيات دباره وإهلاكه، دبار الهلاك. فهذا يقتضي عزة عجيبة، وهذه العزة قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد في المسند وأبو داود في سننه والبيهقي كذلك في السنن من حديث عطاء الخراساني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. كناية عن العمل في الزراعة والاشتغال بأمور الدنيا وترك الجهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وقال: اللهم اجعل رزقي تحت ظل رمحي. ثم بعد هذا من فوائد الجهاد الشخصية ومن أهميته للإنسان أنه عاصم له من الضلال. فالإنسان السائر في طريق الحق يمكن أن يضل يمينا وشمالا، لكن المجاهد في سبيل الله مضمون له أن لا يضل. فقد قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال تعالى: والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فهذا الضمان من أبلغ ما يحتاج إليه الإنسان، أن يضمن له أن لا يضل أبدا. كذلك من فوائد هذا الجهاد على الإنسان في خاصة نفسه أنه يقتضي زيادة توكله على الله وإحسانه في عبادته لله، لأنه مستعد غاية الاستعداد لتنفيذ أمر الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ رجل ممسك بعنان فرسه كلما سمع هيئة طار إليها. فهذا خير الناس منزلا، وهو ممسك بعنان فرسه، وهذا أيضا فيه إشارة إلى الحرية السابقة تحرر، الذي يقول فيها أبو طيب المتنبي: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. كذلك من فوائد الجهاد الشخصية على الإنسان أنه سبب لحصول السكينة في قلبه. فالإنسان المجاهد في سبيل الله لا يشك في أمر من أمور الدين، ولذلك قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. كذلك من فوائد الجهاد الشخصية على الإنسان أنه سبب لعزة أهل بيته بعده، حتى لو كان هو قتل شهيدا في سبيل الله فذلك سبب لعزة أهل بيته بعده. كذلك هو سبب للغنى في أمور الدنيا، فما يناله الإنسان من أجر وغنيمة يبارك له فيه. أما فوائده فيما يتعلق بالمجتمع فمنها أن أي أمة تركت الجهاد لا بد أن يسلط الله عليها أعداءها، وإذا سلطهم عليها فسيعز الذليل ويذل العزيز، وستنهب الخيرات وتنتهك الحرمات. وهذا ما نشهده في أمتنا الإسلامية، عندما تترك الجهاد في سبيل الله يعز أذلاؤها ويذل أعزاؤها وتنهب خيراتها وتغير أمورها بالكلية ويتسلط عليها أعداؤها. كذلك من فوائد الجهاد الراجعة إلى المجتمع أنه أيضا يحيي في المجتمع روح الترابط والإخاء، فالناس إذا لم يجاهدوا ولم يحسوا بتهديد لمجتمعهم ولا تهديد لكيانهم سهل عليهم أن تتضارب أقوالهم وأن يختلفوا فيما بينهم، لكن إذا أحسوا بالتهديد نبذوا الخلافات والفرقة. لما أتاني عن عيينة أنه عان عليه تضاعف الأقياد بذلت له نفس النصيحة إنه عند الشدائد تذهب الأحقاد. وكذلك من آثاره على المجتمع وفوائده فيه أنه مقتض للتمحيص والتزايل، وهذا التزيل مهم جدا في النصرة، فالله تعالى يقول لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فما دام المجتمع مختلط الولاءات وما دامت الراية فيه غير صافية فلن تكون النصرة، لكن إذا تزايل المجتمع فأصبح على فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط كفر لا إيمان فيه، حينئذ يأتي النصر من عند الله وتتحقق السنن التي وعد الله بها، وهذا سيقع لا محالة. كذلك من فوائد الجهاد في سبيل الله، من فوائده الاجتماعية أنه سبب لنفي البدع المضلة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تكرهوا الفتن فإن فيها حصاد المنافقين. وقد ذكر في الجهاد كذلك من فوائده الذهاب بهذه الفتن وإزالة رؤوسها بالكلية. وكذلك فإن الجهاد في سبيل الله أيضا سبب لأن يكون حكم المجتمع على ما أنزل الله عز وجل، لأن المجتمع الذي يجاهد في سبيل الله قد أخذ الكتاب بقوة، فلا يمكن أن يحكم إلا بشرع الله ولا يمكن أن يقاد إلا به، إذ حلت في نفوسه العزة فلا يمكن أن يقنع حينئذ بالهوان. ولذلك تمثل معاوية رضي الله عنه بقول الشاعر متى تجمع الرأي الحصيف وصارما وأنفا حميا تجتنب كالموالم. لا جمع الإنسان هذه الثلاثة لا يكون سهلا أمام الظلامة، بل تكون لديه منعة يستطيع أن يدفع بها. كذلك فإنه معين على ترسيخ قيم المروءة، فالجهاد سبب لترسيخ قيم المروءة في المجتمع. ولذلك فإن معاوية رضي الله عنه قال والله ما منعني من الفرار يوم صفين إلا قول عمرو بن الإطنابة أبت لي عفتي وأبا إبائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح وإكراهي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح وقولي كلما جشئت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صريح. هذه إذن بعض فوائد الجهاد وأهميته، ويكفي منها جميعا أنه ذروة سنام الإسلام، وأنه سبب للشهادة في سبيل الله، وسبب للمرابطة في الثغر، وهي من أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت إلا يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه يجرى عليه عمله ويأمن الفتان. المرابط في سبيل الله يجرى عليه عمله إذا حان وقت الصباح، فحان الوقت الذي كان يذكر الله فيه ويتوضأ ويذهب إلى الصلاة كتب له ذلك العمل، إذا نادى منادي الظهر كتب له ما كان يعمله من العمل، إذا نادى منادي العصر، إذا جاء الليل ووقت القيام، إذا جاء وقت قراءة القرآن، إذا جاء وقت الصدقة، إذا دخل رمضان يكتب له ذلك العمل كأنه عمله. ويأمن الفتان، يأمن الفتنة. وغيره من الناس عند موتهم يفتنون فتنة الممات، يقال للإنسان مت على دين اليهودية مت على دين النصرانية. والمرابط في سبيل الله يأمن الفتان بالكلية لا يفتن. ويكفي كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، فتمنى الشهادة في سبيل الله كما سمعتم في الحديث الذي قرأ الأخ قبل بداية الدرس، تمنى ذلك ثلاثا: ولوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقاتل فأقتل ثم أحيا فأقاتل فأقتل، وما ذلك إلا لشرف هذه المنزلة ومكانتها العالية. إن هذه الأمة اليوم محتاجة إلى مراجعة موقفها من الجهاد في الوقت الذي تقام فيه المؤتمرات الدولية من أجل مسح الجهاد من قاموس العمل الإسلامي ومن تصورات المسلمين. وهذه المؤتمرات مع الأسف أن كثيرا منها يعقد تحت شعارات إسلامية ويتخذ فيه قرار بمحو الجهاد وعدم الاهتمام به، وفي الوقت الذي أصبح الإعلام فيه يروج لأن الجهاد إرهاب ومعاداة للسامية وإفساد في الأرض، ويوصف المتصفون به والمجاهدون في سبيل الله بأبشع الأوصاف، وهذا قد ينطلي على بعض أفراد هذه الأمة في بعض الأوقات، ولذلك يشك الناس كثيرا في المجاهدين في هذا الزمان بسبب ما تتناقله وسائل الإعلام ومن يسمع يخل، لكن ذلك هو من الفتنة والابتلاء. وقد قيل في المجاهدين من قبلهم أكبر من ذلك، فقد قال زيد بن لصيت وأصحابه يوم تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أجبر عند اللقاء، ويقصدون بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذبهم الله بسورة التوبة المقشقشة وما زال يأتي فيها: ومنهم ومنهم ومنهم، حتى لم يبق لهم سر، فضحوا في كل أعمالهم لم يبق لهم سر. فلذلك تحتاج هذه الأمة اليوم إلى مراجعة فقه الجهاد وأهميته والعناية به ودراسته وإحيائه في النفوس، وأن لا تستحيي منه، أن لا تستحيي منه في دعائها ولا في كلامها، وأن لا يستحيي منه خطباؤها ولا أئمتها. فما دامت الألسنة تستحيي من ذكره وتخاف أن يصنف أصحابها بتصنيفات سابقة، فمعنى ذلك أن الأمة تركت جزءا من دينها. لكن ما دام الحياء لا يصل إلى الجهاد في سبيل الله، لا يستحي الإنسان أن يسأل الله الشهادة مقبلا غير مدبر، ولا يستحي أن يسأل الله أن يجعله مجاهدا في سبيله، ولا يستحي أن يحث الناس على الجهاد، ولا يستحي أن يمتدح المجاهدين في سبيل الله وأن يثني عليهم ويدعو لهم. فالأمة بخير ما دام فيها هذا، فهي بخير لا محالة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا سعداء وأن يميتنا شهداء. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أجمعين من المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك يا أرحم الراحمين. هذا السؤال عن درجة ما ينسب إلى الحديث: رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، هذا غير صحيح، ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح فيه شيء. هذا السؤال: ماذا قال علي رضي الله عنه في الفريضة المنبرية؟ جواب: أن علي رضي الله عنه وهو من هذه الأمة الأمية التي لا تحسب ولا تكتب، بعد تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم له تغير حاله، فقد وقف على المنبر خطيبا فقال: الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى. فقام قائم فقال: يا أمير المؤمنين، هالك عن زوجة وأبوين وابنتين. فقال علي: صار ثمنها تسعى. واستمر في خطبته، لم يغير خطبته لا في قافيتها ولا في أسلوبها ولم يقطعها، استمر كما كان. وهذا الحل السريع الذي أنتجه علي رضي الله عنه بهذه السرعة الهائلة لا يستطيع الكمبيوتر اليوم إنتاجه. فهنا توصل رضي الله عنه إلى أن هذه المسألة أصلها من 24 لاجتماع السدس فيها والثمن، وكل فريضة اجتمع فيها السدس والثمن لا تكون إلا من 24. إذن أصل المسألة 24. للابنتين الثلثان، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. والثلثان من 24 16، وللأبوين السدسان. يوصيكم الله بأولادكم للذكر من حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. فإذا كل واحد منهما له السدس، والسدس من 24 أربعة، أي 8 للأبوين، فاستغرق ذلك 24، لأن 16 إذا أضيف إليها 8 كم تصير؟ 24. والزوجة لها 3 لأن لها الثمن، والثمن من 24 كم؟ 3. فعالت المسألة ب3 فصارت 27 بدل ما كانت 24. للزوجة 3 من 27، وللأبوين 8 من 27، وللبنتين 16 من 27. لكن نصيب الزوجة كان من 24 الثمن، لأن 3 نسبتها من 24 هي الثمن، 24 فيها 3 8 مرات، بينما 27 فيها 3 9 مرات. فنصيب الزوجة وهو 3 من 24 هو الثمن، ومن 27 هو التسع، فلذلك صار ثمنها 9، صار ثمنها أي ثمن الزوجة أو ثمن المسألة 9. وهذه هي العولة الواحدة لأصل 24، فالفرائض 3 منها تعول، وأربعة وعشرون تعول مرة واحدة، تعول فقط إلى 27. هذا السؤال الثاني، ما معنى قول أبي طالب كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل؟ نبزى محمدا أي نبزه ونسلبه، بزاه يبزوه إذا سلبه، ويقال أيضا بزه يبزه إذا سلبه، معناه كذبتم وبيت الله لا يمكن أن نبزى محمدا أن ينتزع منا ونسلبه، ولما نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. ومحمدا مفعول نبزى. هذا السؤال، ما حكم الغناء؟ الجواب أن الغناء إذا كان بآلة بالمعازف فهو حرام، لما أخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قوما في آخر هذه الأمة يستحلون الخمر والحرير والحرى والمعازف، يمسخون قردة وخنازير. ولقول الله تعالى في سورة لقمان، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وقد صح عن ابن مسعود أنه أقسم 3 أن هذه الآية نزلت في المعازف. أما ما كان بغير آلة فإن كان مضمونه طيبا حسنا فهذا النشيد الذي هو سنة من السنن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويشارك فيه، وقد ثبت في صحيح البخاري أنه أنشد قول ابن رواحة: الله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إن أولئك قد بغوا علينا إن يطلبونا خطة أبينا ويمد بها صوته، وفي رواية ويرفع بها صوته. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في بناء المسجد: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أعز ربنا وأطهر. وكان أصحابه يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وكذلك في حفر الخندق كان ينشد معهم وكان يقول: لهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأغفر للأنصار وللمهاجرة. وكذلك أذن لأنششة أن ينشد حتى يحرك الإبل، وكان النساء يسمعنه، فقال: رفقا بالقوارير يا أنششة، أي بقلوب النساء، والقوارير الزجاج، وشبه قلوبهن في لين العاطفة بالزجاج. وكذلك عندما أنشد عامر بن الأكوع في غزوة خيبر نشيده فحرك الإبل، قال: من هذا غفر الله له؟ فقال عمر: ألا تعتنى به يا رسول الله؟ فهذا إذن ما كان مضمونه طيبا محركا لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه وللعمل لدينه فهذا مطلوب شرعا، والمشاركة فيه سنة. أما ما كان منه سيء المضمون بأن كان نشيدا فيه هجاء للمسلم أو فيه غزل معين أو نحو ذلك فهذا لا خير فيه، وهو من الكلام القبيح الذي ينبغي أن ينزه المسلم لسانه عنه.
وأما ما كان الناس في هذه البلاد وغيرها من البلاد الإسلامية يقرؤونه من أشعار الجاهلية ونحوها من الأشعار التي فيها هجاء وفيها غزل وفيها إقرار بالفواحش ونحو ذلك، فهذا لم يكونوا يقرؤونه من أجل مضمونه، إنما كانوا يقرؤونه من أجل ألفاظه، فألفاظه هي ديوان العربي وهو لغة القرآن، فلذلك كانت دراسته من أجل ذلك. ولهذا فإن ابن عباس أنشد في المسجد الحرام قول الشاعر بين الإقامة والإحرام: نبئت أن فتاة كنت أخطبها عرقوبها مثل شهر الصوم في الطول. ولما أتاه نافع بن الأزرق كان يسأله عن تفسير بعض الكلمات في القرآن، فضجر به لكثرة أسئلته، فجاءه عمر بن أبي ربيعة المخزومي وهو شاب صغير من قريش، فسأله ابن عباس عن آخر ما قال من الشعر، فأنشده قصيدته المشهورة التي مطلعها: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، غداة غد أمرائح فمهجر، بحاجة نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا والمقالة تعذر، تهيم إلى نعم فلا الشمل جامع ولا الحبل موصول ولا أنت مقصر. وهي 80 بيتا، فحفظها ابن عباس بمرة واحدة. فقال له نافع بن الأزرق: لله أنت يا ابن عباس نضرب إليك آباط الإبل في طلب القرآن فتعرض عنا، ويأتيك شاب حدث من قريش ينشدك سفها فتسمعه. قال ابن عباس: ما سمعت سفها. قال: بلى، أما سمعت قوله: رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيخزى وأيما بالعشي فيخسر. فقال: ما هكذا قال، إنما قال: رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وأيما بالعشي فيخسر. قال: أو حفظتها؟ قال: نعم، وإن شئت أعدتها عليك. فأعادها عليه، فلما كان من الغد سأله عن قول الله تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قال: ما معنى تضحى؟ قال: تبرز للشمس. قال: هل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال: أما سمعت قول المخزومي بالأمس: رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وأيما بالعشي فيخسر. ما حكم الدجاج المستورد من بلاد الكفر؟ هذا السؤال يبدو أنه من الأسئلة المتكررة كثيرة، والجواب أن النصارى في هذا الزمان قد أخذوا بالعلمانية فأصبح دينهم العلمانية. أتعرفون ما هي العلمانية؟ هي فصل الدين عن الحياة، إن يفصل الدين عن الحياة. ومبدأهم فيها قولهم: دعوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وما لقيصر غير متعين، فلذلك قالوا: ما لقيصر هو ما غلب عليه، ما لقيصر هو ما تغلب عليه قيصر. فقد كانت الخدمات والذبائح والأنكحة والجنائز والخدمات العامة من شأن الكنيسة ومن عملها، فغلب عليها قيصر وأصبحت تابعة للدولة، فحينئذ تركتها الكنيسة. قالوا: هذا مما لقيصر، لأنه أخذ، أصبحت الدول فيها وزارات الأشغال العمومية وفيها وزارات الخدمة ولها مسالخ ومذابح رسمية تابعة للبلدية والكانسل، فلم يعد للكنيسة سلطة على هذا المجال. ومن هنا انسحبت الكنيسة بالكلية من الذكاة ولم تعد ترعاها، وأصبح البابا ومن دونه من الكاردينالات يأكلون الجيف، البابا يأكل الجيف ومن دونه من الكاردينالات كذلك. وبهذا يتبين أن قول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، المقصود به بإجماع المفسرين ذبائح أهل الكتاب التي ذبحت على ما جاء في شرعهم، إلا ما قاله ابن العربي رحمه الله، قال: لو رأيت الذمية يكسر عروق الدجاجة لأكلتها. ومعنى ذلك أنه يرى أن من لا يعرف طريقة ذكاة النصارى أو اليهود إذا رآهم يذكون بأية طريقة فإنه يأكل على حسب ما رآهم يذكون به، لكن ليس معنى هذا أنه لو أكل الجيفة فإنك تأكلها معه، هذا غير معقول. ولذلك قد ذكرت لكم من قبل أن الذبائح يبحث فيها من 5 أوجه: الوجه الأول في جنس المذكى، فإذا كان المذكى خنزيرا أو حمارا أهليا أو نحو ذلك هذا لا يؤكل بالإجماع، سواء ذكاه مسلم أو يهودي أو نصراني. الأمر الثاني المذكي الذي يذبح، من هو؟ فلا تؤكل الذكاه إلا إذا كان المذكي مسلما أو يهوديا أو نصرانيا. فالمجوسي والبوذي والهندوسي والسيخي وغير ذلك من الديانات لا تؤكل زكاة أحد منهم. ومثل ذلك اللا دينيون كالوجوديين والاشتراكيين والشيوعيين، هؤلاء لا تؤكل زكاة أحد منهم.
ثم الوجه الثالث طريقة الزكاة. فطريقة الزكاة لدى المسلمين أحد أربعة أمور: إما الذبح، وإما النحر، وإما العقر، وإما ما يموت به نحو الجراد. أربعة أنواع هي أنواع الزكاة: الذبح وهو قطع الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام، والنحر وهو طعن بلبة، والعقر وهو قتل الناد أي الشارد كالغزال ونحوه بكل ذي مور يدخل في بدنه كالرصاص والرمح ونحو ذلك، والرابع ما يموت به نحو الجراد. الجراد ما يقتل به سواء كان نارا أو ضربا مذكّل له. وطريقة الزكاة لدى النصارى شبيهة بطريقة الزكاة لدى المسلمين، وكذلك طريقة الزكاة عند اليهود. فالفرق فقط أن اليهود يذبحون من الخلف والنصارى يذبحون من الأمام. فهذا إذن فيما يتعلق بهيئة الزكاة. الوجه الرابع هو آلة الزكاة، أي ما يذكى به. وما يذكى به لا بد أن يكون ذا مور ينهر الدم أي يخرجه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. ليس السن والعظم، فالسن والظفر لا يذبح بهما، ليس السن والظفر، أو ليس السن والظفر سواء كانت ليس استثنائية أو كانت ناسخة، فالسن والظفر لا يذكى بهما، أما ما سواهما فيذكى به من كل ذي مول في البدن. الأمر الخامس هو محاذي الذكاء، أي ما يحصل معها. وهذا عند المسلمين هو ذكر اسم الله. ذكر اسم الله من الأمور التي لا بد منها، لأن الله تعالى يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والنصارى واليهود يذكرون أسماء آلهتهم، ومع ذلك فآلهتهم وإن كانت شركا بالله عز وجل وذكرها على الذبح شرك بالله، لكن إنما أحل ذلك للمسلمين تشريفا للمسلمين لا تشريفا لليهود والنصارى. واليوم بعد أن تنازلت الكنيسة عن قضية الذبح لم تعد تهتم بالذكاء، فأصبح المقصود في أوروبا وأمريكا إزهاق الأرواح، أن يقتل الشيء المذكى، أن يقتل الثور أو البقرة أو الناقة، المهم أن يقتل، وليس المقصود أن يذكى. وشتان بين الأمرين. الذكاء معناه أن تطلب ذكاته وطهارته، أي إباحة لحمه، والإزهاق أن تريد قتله بأي وسيلة، وشتان بين الأمرين. فلذلك أصبحوا يذكي لهم المجوس والهندوس والسيخ والبوذيون، وأصبحت هذه المهنة من المهن المحتقرة عندهم، لا يعمل فيها في الغالب إلا الضعفاء، فالأوروبيون والأمريكان لا يمارسون هذه المهنة في الغالب، إنما يعمل فيها المسلمون والهندوس والبوذيون والسيخ. وإذا علم أن الشركة المنتجة للحوم يعمل فيها هندوسي واحد أو سيخي واحد أو بوذي واحد، وأنه يذكي على طريقته، فإن كل ذبائحها حرام، لأن الجيفة إذا اختلطت بالمذكى حرم المذكى. ثم إن طريقتهم المعمولة بها اليوم تبدأ أولا بالصاق الكهربائي، وهذا الصاق لا يقصدون به الإماتة والإجهاز، وإنما يقصدون به أن تجهز الذبيحة للعملية الجراحية. هو مثل البنج الذي يضرب الإنسان فيه بالإبرة قبل العملية، إذا أجريت الإنسان عملية ينوم بالبنج. فهذا التقدير نظيره هو الصعق الكهربائي، لكن الإنسان الذي يجرى له التقدير عادة يفحص هو أخصائي التقدير، فيقول يتحمل نسبة كذا وكذا من البنج. أما الذبائح فلا تفحص فحص التقدير. الصعق الكهربائي التي يصاب بها هذا الديك وهذا الثور وهذا الجبل لا يفحص قبلها حتى يعلم ما يتحمله، وبذلك قد يموت بالصعق فلا يحتاج إلى جرحه،
لأنه لم يفحص أصلا هل يتحمل هذه الصاعقة أو لا يتحملها. وبذلك يعلم أن كل المستوردات من اللحوم من بلاد الكفر اليوم هي جيف لا يحل استعمالها إلا ما علم من أنه تؤكد من أنه ذكاه مسلم أو يهودي أو نصراني ملتزم على طريقة أهل تلك الديانة. وهذا لا يمكن الجزم به، بل الشركات المنتجة اليوم يعمل فيها الهندوس والبوذيون والسيخ كما ذكرنا.
هذا سؤال: ماذا عن المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والصهيونية، وهل يمكن أن نفعل نحن هذه المقاطعة؟ الجواب نعم، أن المقاطعة هي من جهادهم الذين استطيعه، فمعبودهم اقتصادهم، وما منا أحد إلا يستطيع أن يقاطع بضائعهم، فهذه البضائع ليست كلها من الضروريات، وكثير منها له بدائل تنتج في بلدان أخرى. فإذا قطعت هذه البضائع فذلك على الأقل يسدد ضربة لاقتصادهم، وهذه الضربة لا تظن أنها ستكون يسيرة محصورة، بل هي أبلغ عندهم من الضرب العسكري. ومن هنا فإنه يجب على كل مسلم أن يقاطع بضائع الصهاينة المغتصبين لفلسطين، وبضائع الأمريكان المحتلين للعراق وأفغانستان وغيرها، ويكون ذلك جهادا في سبيل الله دفاعا عن هذه الشعوب المضهودة المولومة. وهذه المقاطعة هي من الجهاد بالمال الواجب على كل أحد، لأن الإنسان إذا لم يستطع أن يدفع مالا على الأقل لا يدفع المال للعدو، وشراء بضائعهم هو مساعدة لهم على ظلمهم واحتلالهم. هل صحيح أن كوكا كولا استثمار للدولة الصهاينة؟ الجواب نعم، فالمشروب كوكا كولا هو في الأصل استثمار لدولة الصهاينة، وقام في الأصل على أن جزءا من ريعه مخصص لإقامة دولة الصهاينة، أي دولة إسرائيل الكبرى ما بين النهرين، ما بين الفرات والنيل. فلذلك الذي يشتريه ويبيعه، منافع أصولها هي الأربعة التي تعهد الله بها لآدم في الجنة في قوله: إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، فهي المشارب والمآكل والملابس والمساكن، هذه أصول المنافع. والسجائر لا توفر شيئا من ذلك، لا تؤكل ولا تشرب ولا تلبس ولا تسكن، فلا نفع فيها، بل ضررها متبحض، فقد ثبت علميا أنها سبب رئيس من أسباب سرطان الرئة، وسبب كذلك لتسوس الأسنان ولكثير من الأمراض، وليس فيها أي نفع. كيف يمكن أن يؤدي الطالب الملتزم رسالته في الوسط الطلابي، وما هي المجالات التي يمكن أن يركز عليها؟ الجواب أن الطلاب هم نبض المجتمع الحي، ليس عليهم ضرائب اجتماعية ولا مسؤوليات كبيرة، فهم الذين يعبرون عن روح الأمة، وهم الذين يدافعون عن مقدساتها وحرماتها، ولهم كثير من الوسائل في التعبير عن ذلك، وهذه الوسائل يحل لهم استغلالها ويسوغ لهم ذلك، بل هم مطالبون به. والطالب الملتزم ينبغي أن يكون إسوة حسنة وقدوة صالحة في أوساط الطلاب، وأن يجرهم إلى المسجد وإلى الالتزام وإلى القرآن، وأن يعلمهم مما علمه الله، وأن يسعى لمؤازرتهم ومساعدتهم على الالتزام والتفوق في الدراسة أيضا، حتى في علوم الدنيا المتخصصة يسعى لمساعدتهم في ذلك. ما هي أولويات العمل للإسلام في هذه المرحلة الراهنة؟ الجواب أن اتفاق كلمة المسلمين والوقوف في وجه الغزو الخارجي هو من أولى الأولويات في هذه المرحلة، وشعور المسلمين كذلك جميعا بالتحدي وبأنهم مهددون من أولى أولويات الدعوة في هذه المرحلة، فينبغي أن تكون كل المحاضرات وكل الدعوة تنصب في هذا الاتجاه، بتوعية المسلمين بالخطر الداهم الذي يهدد دينهم من أصله. امرأة ضعيفة مريضة، وزوجها يطالبها في كل 30 دقيقة بإعداد الشاي، وذلك يرهقها، وحتى إنه يوقظها دائما لإعداد الشاي، فهل إعداد الشاي من حقوق الزوج اللازمة التي يجب أن توفرها له المرأة؟ الجواب لا، خدمة المرأة لزوجها من باب المكارمة ولا تجب عليها، إنما هي من باب المكارمة، فمن بره والإحسان إليه أن تعد له ما يحتاج إليه من الأمور الجائزة ومنها الشاي، لكن إذا كان مسرفا فيه فالإسراف في المباحات ليس محمودا، فيجب عليها أن تنصحه وأن تسعى لإخراجه من هذا الإسراف. والله تعالى يقول في كتابه إن الله لا يحب المسرفين، والعلامة محمد مولود الأحمد وار رحمه الله يقول: والسرف السرف إن السرف عن هناها الله تعالى وكفى، ولا يحب المسرفين كافي في كف كفك عن الإسراف. أنا امرأة متزوجة وعندي أبناء وليس عندنا بيت، فنحن نستأجر بيتا وزوجي ميسور الحال، فكلما قلت له وكلما طلبت منه أن يبني بيتا يكون ملكا لنا يقول لي بأن كل عمل ابن آدم يؤجر عليه إلا البنيان، أو يقول لي سوف تموتين اليوم أو غدا، فهل يجوز لي أن أدخر من ماله بغير علمه حتى أحصل على بيت أم لا؟ جواب: نعم يجوز لها ذلك، وهذا الذي يتذرع به الزوج عذر غير صحيح، فالإنسان حتى لو كان مريضا مرض الموت ينبغي أن يترك لأهله مسكنا يؤويهم فيه، وهذا من حقوقهم عليه إن استطاع، فينبغي أن يبني لهم بيتا أو يشتريه لهم. وقد صح في صحيح البخاري في باب البنيان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيتني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيتا يكنني من الحر والبرد لم يعني فيه أحد من خلق الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسكن في بيوت يملكها وهي حجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وكذلك الخلفاء الراشدون بنوا بيوتا لأنفسهم، فبنى عمر رضي الله عنه داره التي في قبلة المسجد، وبنى عثمان الزوراء، وبنى أبو بكر دار بنت خارجة بالعوالي